قال الإمام العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول: قال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة بحر.
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول فيما يتعلق بالنوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وباعتبار آخر توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالشيخ رحمه الله يتحدث عن ذات الباري وأسمائه وصفاته في هذا النوع من نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. فذكر أن من أسماء الله الدالة على صفاته الحي والقيوم. فالحي اسم كريم لله تبارك وتعالى، دل على صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة، وقد دل على ذلك آيات كثيرة، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي دل على اسم وصفة، وهو مشتق من الصفة، صفة الحياة، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لأن الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، كالحياة والسمع والبصر واليدين والقدم وغيرها من الصفات الذاتية، بينما الصفات الفعلية تنفك عن الله داخل تحت قدرته ومشيئته واختياره، كالاستواء والرضا والسخط والمكر والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات الفعلية. قال: حي وقيوم. والقيوم اسم من أسماء الله، دل عليه قوله القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا يحتاج إلى سواه، وكل الخلائق مخلوقات الأرض والسماء هو الذي يدبرها ويصرفها ويقيمها، وهو القائم بنفسه المقيم لغيره من جميع مخلوقاته. وهذه من الأسماء الدالة على صفات الكمال. ثم قال: فلا ينام. وفي هذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن صفة النوم، لأنه نقص لا يحتاج إليه إلا المخلوقات، وأما الخلاق العليم فهو لا يحتاج إلى النوم ولا يمكن أن ينام، بل نفع عن نفسه السنة، والسنة مقدمات النوم، فقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه منزه عن صفات النقص والضعف التي هي من صفات البشر، وهو صاحب الكمال ذاتا وأسماء وصفات. وجل أن يشبهه الأنام، أي ليس لله شبيه وليس له نظير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، بل هو صاحب الكمال المطلق في ذلك، وما سواه من المخلوقات محل النقص. ثم قال: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته. الكنه المراد به الحقيقة، فلا يستطيع أحد أن يعرف كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، ولكن المؤمنون بها يؤمنون بأن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وصفات كذلك لا تشبه الصفات، وأفعال لا تشبه أفعال المخلوقات، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وإن حصل الاشتراك في شيء من الأسماء، أي أسماء المخلوقات، باسم اتفقت مع أسماء بعض أسماء الله، فالحقائق مختلفة. ففي قول الله تعالى: وهو السميع البصير. السميع اسم لله، دل على صفة السمع، والبصير اسم لله دل على صفة البصر، وسمى الله الإنسان سميعا بصيرا، فقال: جعلناه سميعا بصيرا. فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، وإنما الاتفاق في الأصل الكلي أو في أصل المعنى. وأما الحقائق فصفات الله تليق بذاته، وصفات المخلوق تليق بحاله. ولا يكيف الحي صفاته، يعني لا يستطيع أحد أن يعرف كيفية ذات الله وكيفية صفاته إلا هو. وإنما المؤمنون يؤمنون بما دلت عليه نصوص أسماء الله وصفاته، يؤمنون يعرفون المعاني ويؤمنون بذات الله وأسمائه وصفاته، وأن لها الكمال المطلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نفي للتشبيه والتمثيل والتكييف. وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل باق فلا يفنى ولا يبيد، أي من صفات الله عز وجل بأنه باق كما سبق معنا في الدرس الماضي في قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالباقي بمعنى الآخر، أي الله عز وجل هو الآخر الذي لا نهاية لآخريته، وهو الأول الذي لا بداية لأوليته، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن المطلع على خفايا الأمور. فلا يفنى، وهو تأكيد لقوله الباقي، ولا يبيد وهو بمعنى لا يفنى ولا يكون غير ما يريد، أي لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا ما أراده الله عز وجل وقضاه، ما أراده إرادة كونية. وأما الذي لا يريده الله ولو أرادته الخلائق كلها فإنه لا يمكن أن يقع أو يدفع، بل الله عز وجل هو الذي يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء. وبمناسبة ذكر الإرادة، الإرادة نوعان: إرادة كونية ترادفها المشيئة العامة، وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة هي التي قدرها الله عز وجل وأرادها في الأزل، وبين ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى نعم، الإرادة الكونية هي التي بيّنها الله بقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء من يوم جرى القلم بأمر الله إلى أن تقوم الساعة وقبل ذلك وبعد ذلك، قبل قيام الساعة وبعد قيام الساعة، كل ذلك قد جرى به القلم. والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي أرادها الله عز وجل من الأمة شرعا، امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل الحلال واعتقاد حلة واجتناب الحرام وغير ذلك من التكاليف، تسمى إرادة شرعية، أي أراد الله من عباده شرعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يمتثلوا أوامره ويتنبوا نواهيه. وعلى هذا تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في المطيع من المكلفين من عالم الإنس والجن، وتنفرد الإرادة الكونية في العاصي. وهما متلازمتان، فما أراده الله كونا لا بد أن يقع ولا يتخلف، وما أراده شرعا من المكلفين فقد يكون وقد يتخلف، والتخلف فيه أكثر لأن هذا يعود إلى المكلفين. ثم قال: منفرد بالخلق، أي لا خالق مع الله عز وجل. بل الله المنفرد بخلق المخلوقات على اختلاف أنواعها وأجناسها، منفرد بالخلق والإرادة، ومنفرد أيضا بالإرادة الكونية، فما أراده كان وما لم يرده لم يكن ولو أراده الناس. وحاكم بما أراده، أي يحكم بما يريد ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بل هو الحاكم وحكمه العدل بين مخلوقاته في الدنيا والبرزخ والآخرة. فمن يشاء وفقه بفضله، أي من يشاء الله أن يوفقه فذلك بمحض فضله، ثم بالسبب الذي يأتي به الموفق. التوفيق لها أسباب، فمن أتى بالأسباب وفقه الله تبارك وتعالى، وقبل ذلك وفقه للإتيان بالسبب، فمن أتى بسبب الهداية هدي إلى صراط مستقيم، ومن تخلف عن الإتيان بالسبب فإنه لا يهتدي. وهذه الهداية هي التي يملكها الله وحده. والهداية هدايتان: هداية بيان ودلالة وإرشاد، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، الكتاب هدى والسنة هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم المبلغ للكتاب والسنة من أئمة الهدى، هو إمام المهتدين والدعاة إلى الهدى. فمن اهتدى من المكلفين فبفضل الله عز وجل ورحمته، ثم بالسبب الذي أتى به. ومن يشاء أضله بعدله، والضلال الكفر والضلال والمعاصي على اختلاف أنواعها التي يقع فيها من يقع، هي واقعة بقدر الله تبارك وتعالى وبحكمته. فمن ضل عن الحق والصراط المستقيم فقد ضل بعدل الله وحكمته، ثم بأفعاله التي يفعلها بقدرته واختياره، فليس مجبورا كما تقول الجبرية، وليس مختارا اختيارا مطلقا كما تقوله القدرية بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، بل الله تبارك وتعالى خالق الخير وخالق الشر، وهو الحكيم في جميع تصرفاته. فمنهم الشقي والسعيد، أي من المكلفين من عالم الإنس والجن الشقي الذي عمل بعمل أهل الشقاء فيسره الله للشقاوة، ومنهم السعيد الذي عمل الصالحات فأسعده الله تبارك وتعالى برضاه وجنته كما بين ذلك في القرآن الكريم بقوله فريق في الجنة وفريق في السعير، فالسعداء في الجنة والأشقياء والعياذ بالله في النار، وكل ذلك بفضل الله ورحمته على السعداء وبعدل الله وحكمته في الأشقياء. وذا مقرب وذا طريد، تأكيد للشطر الأول، منهم الشقي والسعيد، فالمقرب هو السعيد، مقرب من الله تبارك وتعالى في دار كرامته، والطريد المطرود من رحمة الله الذي هو الشقي، طرد من رحمة الله بسبب مخالفته لأمر الله وارتكابه محارم الله وعدم استحيائه من الله تبارك وتعالى. ثم بين الشيخ السبب في ذلك بقوله لحكمة بالغة قضاها، أي كون الناس فريقين سعداء وأشقياء، هذا يعود إلى حكمة الله تبارك وتعالى، هو الذي قضى بذلك، وما قضى به لابد أن يكون فيما يتعلق بأمر الدنيا وفيما يتعلق بأمر البرزخ وفيما يتعلق بأمر الآخرة. والمؤمنون يؤمنون ويصدقون ولا يشكون بأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لذا وجب على المكلفين أن يحمدوه على ذلك، أن يحمدوه على أفعاله وأحكامه. وقد وعد الجنة بملئها والنار كذلك، وكل ذلك رحمة وفضل وحكمة وعدل. ثم ذكر الشيخ كمال الله تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، فقال وهو الذي يرى دبيب النمل دبيب الذر، وما ذلك إلا أن له صفات الكمال، له صفة البصر، فهو يبصر جميع المبصرات لا يخفى عليه شيء منها ولا يحجبه شيء منها بحال من الأحوال، فهو يرى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، في الظلمات فوق صم الصخر لا يخفى على الله ولا يحجب بصره حاجب، لذا وجب الإيمان بهذه الصفة العظيمة التي دل عليها اسمه البصير. وسابع للجهر والإخفات، أي أن الله تبارك وتعالى من أسمائه السميع ومن صفاته الذاتية السمع، فهو يسمع جميع مخلوقاته. يسمع ما جهروا به وما أخفوا بسمعه الواسع الذي وسع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، كما قال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل عند الله سواء، من جهر فإن الله يسمعه، ومن أخفى الكلام وأسره فإن الله يسمعه، بل ومن وسوست له نفسه وتردد شيء في صدره فإن الله يعلمه. وما ذلك إلا لكماله ذاتا وأسماء وصفات. لذا قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تخفى عليه خافية، وعلمه بما بدأ وما خفي، أي علم الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، وهو العليم والعلام والعالم، محيط علمه بما ظهر وما خفي، كل ذلك عنده سواء. لهذا قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة. وقالوا: هو علام الغيوب. وما ذلك إلا لكمال صفاته. أحاط علما بالجلي والخفي، أي فلا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهو الغني بذاته سبحانه، كما ورد ذلك في القرآن: وهو الغني الحميد، أي الغني عما سواه، فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، بل مخلوقاته هي التي تحتاج إليه في كل شيء من أمر دينها ودنياها، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وليس له ظهير، وليس له معين، بل الله عز وجل غني عن جميع مخلوقاته، وهم فقراء إليه. وكل شيء رزقه عليه، أي أن الله عز وجل وحده هو المتكفل برزق المخلوقات، كما قال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو خير الرازقين. وهو الذي وزع بين الناس أرزاقهم كما قسم بينهم أخلاقهم، قال تبارك وتعالى منكرا على كفار قريش الذين انتقدوا أن تكون الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الفقير اليتيم، قال الله تعالى: أهم الله أكبر، عز وجل قال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلا رازق سواه تبارك وتعالى، وكلنا مفتقر إليه، أي إلى الله عز وجل. يكفي لهنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندك سؤال؟
يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الغائب في بعض المساجد على العلماء الذين يتوفون كالشيخ أحمد النجمي رحمه الله؟
لا حرج، لا حرج في ذلك على القول الصحيح، لأن الصلاة دعاء يثيب الله عز وجل فاعلها ويرحم الله تبارك وتعالى الميت، فهي من الأسباب الطيبة، لا سيما وجهاء الناس وعلماؤهم، لا حرج في ذلك.
يقول: أحسن الله إليكم، رجل صلى على جنازة في المقبرة ثم ذهب إلى القرية المجاورة في اليوم التالي، فألحوا عليه أن يصلي بهم صلاة الغائب على هذه الجنازة لبعد مكانهم عنها، فصلى بهم صلاة الغائب ولم يتذكر أنه قد صلى عليها إلا بعد التكبيرة الأولى، فأكمل الصلاة بهم، فما حكم عمله هذا؟
لا حرج عليه، لأن الصلاة دعاء، وقد صلى بجماعة يحتاجون إلى إمامته، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليك، ما أسباب الهداية لأجل الفوز بها؟
أسباب الهداية: فعل الطاعة واجتناب المعصية، الإقبال على فعل الخير وترك الشر، وأساس الأمر الفقه في الدين، كما ثبت في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فطلب الفقه في دين الله وبذل الجهد ليكون الإنسان فقيها في دينه أتى بأعظم أسباب الهداية، ثم يتابع امتثال الأوامر واجتناب النواهي والاستحياء من الله عز وجل أن يراه مقصرا في مفروض أو واجب أو مرتكبا محرما. الله أعلم.
سبحانك الله.
قال الإمام العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول: قال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة بحر.
على آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول فيما يتعلق بالنوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وباعتبار آخر توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالشيخ رحمه الله يتحدث عن ذات الباري وأسمائه وصفاته في هذا النوع من نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. فذكر أن من أسماء الله الدالة على صفاته الحي والقيوم. فالحي اسم كريم لله تبارك وتعالى، دل على صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة، وقد دل على ذلك آيات كثيرة، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي دل على اسم وصفة، وهو مشتق من الصفة، صفة الحياة، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لأن الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، كالحياة والسمع والبصر واليدين والقدم وغيرها من الصفات الذاتية، بينما الصفات الفعلية تنفك عن الله داخل تحت قدرته ومشيئته واختياره، كالاستواء والرضا والسخط والمكر والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات الفعلية. قال: حي وقيوم. والقيوم اسم من أسماء الله، دل عليه قوله القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا يحتاج إلى سواه، وكل الخلائق من مخلوقات الأرض والسماء هو الذي يدبرها ويصرفها ويقيمها، وهو القائم بنفسه المقيم لغيره من جميع مخلوقاته. وهذه من الأسماء الدالة على صفات الكمال. ثم قال فلا ينام، وفي هذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن صفة النوم، لأنه نقص لا يحتاج إليه إلا المخلوقات، وأما الخلاق العليم فهو لا يحتاج إلى النوم ولا يمكن أن ينام، بل نفع عن نفسه السنة، والسنة مقدمات النوم، فقال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه منزه عن صفات النقص والضعف التي هي من صفات البشر، وهو صاحب الكمال ذاتا وأسماء وصفات. وجل أن يشبهه الأنام، أي ليس لله شبيه وليس له نظير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، بل هو صاحب الكمال المطلق في ذلك، وما سواه من المخلوقات محل النقص. ثم قال لا تبلغ الأوهام كنه ذاته. الكنه المراد به الحقيقة، فلا يستطيع أحد أن يعرف كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، ولكن المؤمنون بها يؤمنون بأن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وصفات كذلك لا تشبه الصفات، وأفعال لا تشبه أفعال المخلوقات، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وإن حصل الاشتراك في شيء من الأسماء، أي أسماء المخلوقات باسم اتفقت مع أسماء بعض أسماء الله، فالحقائق مختلفة. ففي قول الله تعالى وهو السميع البصير، السميع اسم لله دل على صفة السمع، والبصير اسم لله دل على صفة البصر، وسمى الله الإنسان سميعا بصيرا، فقال جعلناه سميعا بصيرا، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، وإنما الاتفاق في الأصل الكلي أو في أصل المعنى. وأما الحقائق فصفات الله تليق بذاته، وصفات المخلوق تليق بحاله. ولا يكيف الحي صفاته، يعني لا يستطيع أحد أن يعرف كيفية ذات الله وكيفية صفاته إلا هو، وإنما المؤمنون يؤمنون بما دلت عليه نصوص أسماء الله وصفاته، يؤمنون يعرفون المعاني ويؤمنون بذات الله وأسمائه وصفاته، وأن لها الكمال المطلق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، نفي للتشبيه والتمثيل والتكييف، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل، باق فلا يفنى ولا يبيد، أي من صفات الله عز وجل بأنه باق كما سبق معنا في الدرس الماضي في قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالباقي بمعنى الآخر، أي الله عز وجل هو الآخر الذي لا نهاية لآخريته، وهو الأول الذي لا بداية لأوليته، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن المطلع على خفايا الأمور. فلا يفنى، وهو تأكيد لقوله الباقي، ولا يبيد وهو بمعنى لا يفنى ولا يكون غير ما يريد، أي لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا ما أراده الله عز وجل وقضاه، ما أراده إرادة كونية. وأما الذي لا يريده الله ولو أرادته الخلائق كلها فإنه لا يمكن أن يقع أو يدفع، بل الله عز وجل هو الذي يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء. وبمناسبة ذكر الإرادة، الإرادة نوعان: إرادة كونية ترادفها المشيئة العامة، وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة هي التي قدرها الله عز وجل وأرادها في الأزل، وبين ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: نعم، الإرادة الكونية هي التي بينها الله بقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء من يوم جرى القلم بأمر الله إلى أن تقوم الساعة، وقبل ذلك وبعد ذلك، قبل قيام الساعة وبعد قيام الساعة، كل ذلك قد جرى به القلم. والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي أرادها الله عز وجل من الأمة شرعا، امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل الحلال واعتقاد حلة واجتناب الحرام وغير ذلك من التكاليف، تسمى إرادة شرعية، أي أراد الله من عباده شرعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يمتثلوا أوامره ويتنبوا نواهيه. وعلى هذا تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في المطيع من المكلفين من عالم الإنس والجن، وتنفرد الإرادة الكونية في العاصي. وهما متلازمتان، فما أراده الله كونا لا بد أن يقع ولا يتخلف، وما أراده شرعا من المكلفين فقد يكون وقد يتخلف، والتخلف فيه أكثر لأن هذا يعود إلى المكلفين. ثم قال: منفرد بالخلق، أي لا خالق مع الله عز وجل. بل الله المنفرد بخلق المخلوقات على اختلاف أنواعها وأجناسها، منفرد بالخلق والإرادة، ومنفرد أيضا بالإرادة الكونية، فما أراده كان وما لم يرده لم يكن ولو أراده الناس. وحاكم بما أراده، أي يحكم بما يريد ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بل هو الحاكم وحكمه العدل بين مخلوقاته في الدنيا والبرزخ والآخرة. فمن يشاء وفقه بفضله، أي من يشاء الله أن يوفقه فذلك بمحض فضله، ثم بالسبب الذي يأتي به الموفق. التوفيق لها أسباب، فمن أتى بالأسباب وفقه الله تبارك وتعالى، وقبل ذلك وفقه للإتيان بالسبب، فمن أتى بسبب الهداية هدي إلى صراط مستقيم، ومن تخلف عن الإتيان بالسبب فإنه لا يهتدي. وهذه الهداية هي التي يملكها الله وحده. والهداية هدايتان: هداية بيان ودلالة وإرشاد، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، الكتاب هدى والسنة هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم المبلغ للكتاب والسنة من أئمة الهدى، هو إمام المهتدين والدعاة إلى الهدى. فمن اهتدى من المكلفين فبفضل الله عز وجل ورحمته، ثم بالسبب الذي أتى به. ومن يشاء أضله بعدله، والضلال الكفر والضلال والمعاصي على اختلاف أنواعها التي يقع فيها من يقع، هي واقعة بقدر الله تبارك وتعالى وبحكمته. فمن ضل عن الحق والصراط المستقيم فقد ضل بعدل الله وحكمته، ثم بأفعاله التي يفعلها بقدرته واختياره، فليس مجبورا كما تقول الجبرية، وليس مختارا اختيارا مطلقا كما تقوله القدرية بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، بل الله تبارك وتعالى خالق الخير وخالق الشر، وهو الحكيم في جميع تصرفاته. فمنهم الشقي والسعيد، أي من المكلفين من عالم الإنس والجن الشقي الذي عمل بعمل أهل الشقاء فيسره الله للشقاوة، ومنهم السعيد الذي عمل الصالحات فأسعده الله تبارك وتعالى برضاه وجنته، كما بين ذلك في القرآن الكريم بقوله فريق في الجنة وفريق في السعير. فالسعداء في الجنة والأشقياء والعياذ بالله في النار، وكل ذلك بفضل الله ورحمته على السعداء وبعدل الله وحكمته في الأشقياء. وذا مقرب وذا طريد، تأكيد للشطر الأول، منهم الشقي والسعيد. فالمقرب هو السعيد، مقرب من الله تبارك وتعالى في دار كرامته، والطريد المطرود من رحمة الله الذي هو الشقي، طرد من رحمة الله بسبب مخالفته لأمر الله وارتكابه محارم الله وعدم استحيائه من الله تبارك وتعالى. ثم بين الشيخ السبب في ذلك بقوله لحكمة بالغة قضاها، أي كون الناس فريقين سعداء وأشقياء، هذا يعود إلى حكمة الله تبارك وتعالى، هو الذي قضى بذلك، وما قضى به لا بد أن يكون فيما يتعلق بأمر الدنيا وفيما يتعلق بأمر البرزخ وفيما يتعلق بأمر الآخرة. والمؤمنون يؤمنون ويصدقون ولا يشكون بأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لذا وجب على المكلفين أن يحمدوه على ذلك، أن يحمدوه على أفعاله وأحكامه. وقد وعد الجنة بملئها والنار كذلك، وكل ذلك رحمة وفضل وحكمة وعدل. ثم ذكر الشيخ كمال الله تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، فقال وهو الذي يرى دبيب النمل دبيب الذر، وما ذلك إلا أن له صفات الكمال، له صفة البصر، فهو يبصر جميع المبصرات لا يخفى عليه شيء منها ولا يحجبه شيء منها بحال من الأحوال، فهو يرى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. في الظلمات فوق صم الصخر لا يخفى على الله ولا يحجب بصره حاجب، لذا وجب الإيمان بهذه الصفة العظيمة التي دل عليها اسمه البصير، وسابع للجهر والإخفاد، أي أن الله تبارك وتعالى من أسمائه السميع ومن صفاته الذاتية السمع، فهو يسمع جميع مخلوقاته. يسمع ما جهروا به وما أخفوا بسمعه الواسع الذي وسع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، كما قال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل عند الله سواء، من جهر فإن الله يسمعه، ومن أخفى الكلام وأسره فإن الله يسمعه، بل ومن وسوست له نفسه وتردد شيء في صدره فإن الله يعلمه. وما ذلك إلا لكماله ذاتا وأسماء وصفات. لذا قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تخفى عليه خافية، وعلمه بما بدا وما خفي، أي علم الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، وهو العليم والعلام والعالم، محيط علمه بما ظهر وما خفي، كل ذلك عنده سواء. لهذا قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة. وقالوا: هو علام الغيوب. وما ذلك إلا لكمال صفاته. أحاط علما بالجلي والخفي، أي فلا يعجب عنه مثقال ذرة، لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهو الغني بذاته سبحانه، كما ورد ذلك في القرآن: وهو الغني الحميد، أي الغني عما سواه، فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، بل مخلوقاته هي التي تحتاج إليه في كل شيء من أمر دينها ودنياها، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وليس له ظهير، وليس له معين، بل الله عز وجل غني عن جميع مخلوقاته، وهم فقراء إليه. وكل شيء رزقه عليه، أي أن الله عز وجل وحده هو المتكفل برزق المخلوقات، كما قال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو خير الرازقين. وهو الذي وزع بين الناس أرزاقهم كما قسم بينهم أخلاقهم، قال تبارك وتعالى منكرا على كفار قريش الذين انتقدوا أن تكون الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الفقير اليتيم، قال الله تعالى: أهم الله أكبر، عز وجل قال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلا رازق سواه تبارك وتعالى، وكلنا مفتقر إليه، أي إلى الله عز وجل. يكفي لهنا. الله صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندك سؤال؟
يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الغائب في بعض المساجد على العلماء الذين يتوفون كالشيخ أحمد النجمي رحمه الله؟
لا حرج، لا حرج في ذلك على القول الصحيح، لأن الصلاة دعاء يثيب الله عز وجل فاعلها ويرحم الله تبارك وتعالى الميت، فهي من الأسباب الطيبة، لا سيما وجهاء الناس وعلماؤهم، لا حرج في ذلك.
يقول: أحسن الله إليكم، رجل صلى على جنازة في المقبرة ثم ذهب إلى القرية المجاورة في اليوم التالي، فألحوا عليه أن يصلي بهم صلاة الغائب على هذه الجنازة لبعد مكانهم عنها، فصلى بهم صلاة الغائب ولم يتذكر أنه قد صلى عليها إلا بعد التكبيرة الأولى، فأكمل الصلاة بهم، فما حكم عمله هذا؟
لا حرج عليه، لأن الصلاة دعاء، وقد صلى بجماعة يحتاجون إلى إمامته، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليك، ما أسباب الهداية لأجل الفوز بها؟
أسباب الهداية: فعل الطاعة واجتناب المعصية، الإقبال على فعل الخير وترك الشر، وأساس الأمر الفقه في الدين، كما ثبت في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فطلب الفقه في دين الله وبذل الجهد ليكون الإنسان فقيها في دينه أتى بأعظم أسباب الهداية. ثم يتابع امتثال الأوامر واجتناب النواهي والاستحياء من الله عز وجل أن يراه مقصرا في مفروض أو واجب أو مرتكبا محرما. الله أعلم.
سبحانك اللهم.